أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
شرحنا بالأمس البيت الذي يقول والأصل صدق فاعل معنى تمدى. بقي تطبيق العبارة. نشوف يوم أمس ماذا قلنا؟ إنه إذا كان لدينا مفعولان فأيهما نقدم على الآخر؟ يقول نقدم ما هو فاعل في المعنى، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك في البيت الآتي يقول ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أن هذا الأصل الذي ذكرناه وهو لزوم تقديم ما هو فاعل في المعنى قد تجب مراعاته وعدم الخروج عنه، وقد تجب مخالفته بحسب الموجبات المؤدية إلى ذلك. كما لو كان محصورا فحينئذ يجب تأخيره ولا يجب تقديمه ونحو ذلك من الموجبات التي تقدم نظير لها في باب المبتدأ والخبر وفي باب كان وأخواتها ونحو وفي باب الفاعل والمفعول أيضا. على كل حال إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيدا على درهم لأن زيد فاعل في المعنى. لماذا هو فاعل في المعنى؟ كلاهما مفعول لكنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم. وكذا كسوت زيدا جبة وألبسا من زاركم نسج اليمن، هذا المثال الذي أتى به الناظم في البيت. فمن مفعول أول ونسج مفعول ثان، والأصل تقديم من على نسج اليمن. لماذا؟ لأنه هو اللابس فيكون فاعلا في المعنى. ويجوز تقديم ما ليس فاعلا في المعنى لكنه خلاف الأصل، فإن هذا هو الأصل حقه أن يتقدم. ويلزم الأصل لموجب عرى، قد يلزم إذا كان هناك ما يوجب ذلك. طب وقد وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وقد تجب مخالفته أيضا إذا وجد الداعي لذلك. أي عليه السلام يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. إذا كان تأخير الفاعل في المعنى موجبا لحصول اللبس بحيث يشتبه الحال على السامع ويشتبه الأمر على السامع فلا يدري أيهما الفاعل في المعنى وأيهما المفعول في المعنى، ففي هذه الحالة نقول يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى بنظر المتكلم وهو خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا. لا يعلم، لو قدمنا عمران لا يعلم أن زيد هو المعطى له، إنما يظن أنه هو المأخوذ. فيجب تقديم الآخذ منهما. هنا هذه العبارة ظاهرها عرفا ولغة هكذا، أعطيت زيدا عمرا يعني زيد هو الذي أخذ عمرا، فعمر هو المعطى، فعمر هو العبد مثلا وزيد هو الذي أخذ ذلك العبد. ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس. لماذا؟ لأننا لو قدمنا غيره لاحتمل أن يكون الغير هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه. طب لماذا هنا يجب التأخير؟ طب الذي أخذ من هو؟ صاحب الدرهم ليس الدرهم، لكن لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة التزمنا بتأخير. فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع.
شيخنا في كل الموارد يجب أن لا نقع في هذا المحلول، أو أن هناك موارد
هناك موارد استثنية منها، استثنيت من عود الضمير على متأخر اللفظ المرفوع. هذه الموارد يأتي بعضها لكن لم يجمعوها في الألفية تحت عنوان واحد. في المغني جمعها تحت عنوان واحد. مثلا من جملة الموارد باب نعمة وبئسة. نعمة وبئسة فيهما ضمير يعود على متأخرة، كما تقول من نعم رجلا زيدا، رجلا تمييز، زيدا مبتدا او خبر مخصوص بالمدح او بالذم. فاعل نعم اين يكون هو؟ الى اين يعود هو؟ يكون يعود الى رجلا، لكن هذا سمع على العرب واغتفر. طبعا هذا على الراي المشهور في باب نعمه وبئسه، والا هناك راي اخر. وحف فضله اجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا او حصرا. وحذف فضلة اجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا او حصرا. ان لم يكن في حذف الفضلة ضررا جاز لنا ان نحذفه. مثل ماذا؟ كحذف ما سيق جوابا، كما تقول مثلا ماذا اعطيت زيدا؟ تقول درهما، فتحذف زيدا. او كان تقول مثلا لمن اعطيت الدرهم؟ تقول ماذا؟ تقول زيدا، فتحذف المفعول بحيث لا ضرر، يعني حيث يكون هناك دليل يدل على محذوف. هذه قاعده باب الحذف. كحذف ما سيق جوابا او حصر، مورد الحصر مثل ماذا؟ لا عفوا، هذا كحذف ما سيق جوابا او حصر ليس مثالا لما يجوز حذفه، هذا مثال لما لا يجوز حذفه. مثلا الان الذي يسالك لمن اعطيت الدرهم، لا تستطيع ان تحذف زيدا، لا تستطيع ان تقول اعطيت الدرهم وتسكت، السؤال إنما كان عن زيد، فزيد هو المسؤول عنه، فلا يجوز لك أن تحذف. هذا مثال للضرر، لأن هذا مثال ما سيق جوابا. مثال ما حصر، إذا أردت أن تحصر وتقول مثلا ما ضربت إلا زيدا، هنا لا تستطيع أن تحذف زيدا قبل إرادة الحصر كان بالإمكان أن نحذفه، وتقول ضربت وتسكت، أنا لا أريد أن أبين. لكن بعد إرادة الحصر لم يعد من الجائز أن نحذف هذه الفضلة لوجود ضرر في الحذف. الناظم في البيت كلامه تضمن كلمة الفضلة. الفضلة ما هي؟ يقول هي في قبال العمدة. العمدة ما هي؟ ما لا يستغنى عنه في الكلام. الفضلة هي ما يصح الاستغناء عنه في الكلام. هل معنى العمدة والفضلة أنه ما يتوقف عليها معنى الكلام؟ يقولون لا، ليس هذا هو معنى العمدة والفضلة، فإن الفضلة أيضا قد يتوقف عليها معنى الكلام. إن الفضلة قد يتوقف عليها معنى الكلام. مثلا الحال فضلة أو عمدة؟ فضلة. مع ذلك هل يمكن أن نستغني في المعنى عن الحال في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا؟ لو حذفنا مرحا هل يصح المعنى؟ لا يصح، يكون نهيا عن مطلق المشي في الأرض، هذا لا يمكن أن تحمل عليه الآن. فمع أنه فضلة إلا أنه لم يجز حذف. هذا يعني أن الفضلة قد تكون مما يتوقف عليها معنى الكلام. إذا ما المراد من صحة الاستغناء عنها أو عدم صحة الاستغناء عنها؟ هذا ما عليكم أن تفتشوا عنه. يقول الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنها كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر الحذف، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به. وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيته. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. الآية الشريفة يذكرون في النكتة البلاغية لهذه الآية أنه لماذا ترك المفعول هنا أو المفعولان؟ لأنه ليس المهم بيان المعطى له، الفقير المعطى له من هو، وليس المهم بيان مقدار العطاء كم هو، وإنما المهم أصل العطاء، لأن أصل العطاء هو الذي يرتبط بالتقى. فأما من أعطى واتقى. وأيضا تقول أعطيت زيدا عندما لا يتعلق لك غرض ببيان الشيء الذي أعطيته لزيد ما هو عليه السلام. ومنه قوله تعالى شوف إذن أما من أعطى واتقى حذف المفعولان كلاهما. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطي هنا ذكر لها مفعولا وهو كاف الخطاب الراجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم يبين ما الذي سيعطيه. أيضا يذكرون في النكتة البلاغية أنه يترك الأمر لطائر الخيال حتى يتخيل أن شخصا هو حبيب الرحمن كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تخيل ما يمكن أن يعطيه الله لحبيبه المصطفى من الثواب يوم القيامة. كلما حلق طائر الخيال بعيدا لم يستطع أن يدرك عظيم الثواب الذي سيناله النبي صلى الله عليه وآله. فهنا تعلق الغرض بذكر مفعول واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم يتعلق الغرض بذكر المفعول الثاني وهو الشيء المعطى له. لم يرد الله تبارك وتعالى أن يحدد مقدار عطاء هو يعطيه لحبيبه، وإنما ترك الأمر للخيال حتى نتخيل أن الله تبارك وتعالى الجواد الغني الكريم الذي أحب شخصا وأحبه ذلك الشخص كم يعطي، الذي اصطفى شخصا طب وتقرب منه ذلك الشخص ما هو مقدار الثواب الذي يمكن أن يناله منه. إذن هنا شو تعلق الغرض بذكر المفعول الأول، ولكن حيث تعلق الغرض بترك المفعول الثاني لم يذكر. وأعطيت درهما، هذا في حذف المفعول الثاني، أنا الذي دفعته أنا هو درهم، ألا لمن أعطيته هذا لا يهم، أو لا أريد أن أبين لك من هو الشخص الذي أعطيته الدرهم. قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، التقدير حتى يعطوكم الجزية. قيل هكذا لأنه بالإمكان أن يقال أن هذا ليس تركا وإنما هو حرفا، لأن التقدير واضح حتى يعطوكم الجزية. على كل حال فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كان حذف الفضلة مضرا لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب عن سؤال، نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، هنا لا يصح أن نحذف زيدا، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب مع أنه مسؤول عنه، ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا. لو قلنا ما ضربت إلا زيدا، يعني أنا ضربته لكنني لم أضرب غير زيد، لكنني ضربت. لو حذفنا المحصول، لو حذفنا زيد، الذي يفهم هو أنه لم يقع مني ضربا أصلا. والمقصود إذن وليس المقصود نفي الضرب عن الغير مطلقا، بل أو نفي الضرب مطلقا، بل المقصود نفيه، نفي الضرب عن غير زيدا، فلو حذفنا لا يفهم المقصود. ويحذف ناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. إذا كان لدينا مفعول به مثلا أو أية فضلة أخرى، يقول فإذا دل دليل على العامل فيه يجوز حذفه، إذا لم يدل لا يجوز حذفه، وفي بعض الأحيان قد يجب الحذف. مثل ماذا؟
اشتغال.
كما مر في باب الاشتغال، هناك كان مفعول المفعول به وقلنا يحذف عامله وجوبا، يقول يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زينة، التقدير ضربت زينة، فحذف ضربت لدلالة من قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم.
يعني
شيخنا العله
في الحذف تكون من قبيل الوجوب، جاء ينفع وجوب الحذف وجود ما يقتضي ذلك، يعني
هذا اولا غير مقنع، وثانيا لا ينسجم مع التعليل الذي ذكروه هنا، ونحن الان قبل قليل بينا ما هو المقصود بقاعدة لأن المفسر لا يجمع بينه وبين المفسر، كان خلاصته أن المراد هنا جعل شيئا عوضا عن شيء وبعوضيته عنه كان مفسرا، يعني ليس الغرض الأصلي هو أن لدينا شيئا مبهما ونحن نريد أن نفسره حتى يقال إنه لا مانع من الجمع بين المفسر والمفسر، وإنما الغرض الأصلي إقامة شيء بدلا من شيء، لأن أصل التركيب كان عبارة عن ضربت زيدا ضربته، وضربت زيدا ضربته كان ضربته دوره دور المؤكد، فلما حذفنا ذلك كان هذا الموجود صالحا لأن يؤدي معناه، لأنه في حالة وجوده لم يكن إلا مؤكدا، كان صالحا لأن يؤدي معناه، فأقيم عوضا عنه وبدلا عنه، وهو في الوقت عينه صالحا لأن يكون المفسر له، يعني لو سألتني عن الدليل على المحذوف ما هو لما أجبنا إلا بأن هذا الفعل المتأخر كان هو الدليل وهو المفسر، فهنا أريد للمفسر أن يكون عوضا، فلذلك امتنع الجمع بينه وبين المفسر، وإلا صرف نكتة التفسير لا تقتضي المانع. أما القول بأنه هناك كان يجب الحذف وهذا نعلمه، تعليل وجوب الحذف بأنه كان يجب الحذف هذا تعليل للماء بأي شيء بأنه ماء، هذا تعريف للماء بأنه ماء، على كل حال هذا تمام الكلام في مبحث تعد الفعلي واللزوم. المبحث الآتي مبحث التناسب، التنازع ظاهرة لغوية لا وجود لها، بمعنى أننا إذا ذهبنا الآن إلى كلام العرب فلن نجد في كلامها جملة يقع فيها التنازع، تنازع يعني كلغة، مع قطع النظر عن التعريف الاصطلاحي، تنازع كلغة كمعنى لغوي وعرفي يعني أن يكون الفعلان مثلا متنازعين متصادمين على واحد، لكننا إذا عدنا إلى كلام العرب الذي نجده في كلامهم أنه يوجد فعلان ويوجد في قبالهما معمولان، فكل فعل يأخذ معمولا، بعبارة أخرى العرب لم توقع التنازع في كلامها وإنما أتت بموارد التنازع محلولة في كلامها، يعني ما تركت المرض على حاله في الكلام وإنما أتت بالحل. الآن هذا يتضح أكثر بعد قليل، ما هو التعريف الاصطلاحي للتنازع؟ التعريف الاصطلاحي للتنازع إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما عمل، أن يكون لدينا عاملان أو أكثر اقتضيا ويكون لكل من هذين العاملين اقتضاء للعمل، طلب للعمل في شيء في اسم أو أكثر، بحيث كان كل منهما طالبا لذلك الاسم، وقبله وتقدما عليه وتقدما عليه، ففي هذه الحالة يقال هناك تنازع بين هذين العاملين، كما تقول جاء وضربت زيدا، جاء وضربت زيدا، أو ضربني وضربت زيدا، فضربني بحاجة إلى زيد أن يكون فاعلا له، وضربت بحاجة إلى زيد أن يكون مفعولا به، فكل من الفعلين بحاجة إلى زيد، وكلاهما طالب له، وكلاهما متقدم عليه. لماذا اشترطنا أن يكون طالبا له؟ لأنه لو لم يكن طالبا له لماذا يقع التنازع؟ لماذا اشترطنا أن يكون متقدم، أن يكونا متقدمين عليه؟ اشترطنا ذلك لأنهما لو كانا متأخرين عنه لعمل كل واحد منهما في ضميره، لقدرنا ضميرا يعود على زيد في كل واحد منهما، فلا يقع التنازع أصلا. إذن التنازع ما هو؟ أن يكون عدد العوامل الموجودة في الجملة أكبر من عدد المعمولات، بحيث كان هناك معمول واحد أو أكثر يتنازع عليه عاملان أو أكثر. إذن الشرط الأساسي لتحقق التنازع ما هو؟ أن يكون عدد العوامل أكبر من عدد المعمولات، أو بعبارة أدق أن يكون عدد المعمولات المتوفر في الجملة ليس ملبيا لحاجة كل من العوامل المذكورة بنفسه، فحينئذ من الطبيعي أن يقع التنازع. مثلا الآن لنفترض هكذا، الآن الكهرباء في الصيف يصبح عليها ضغط، لو أرادوا أن مثلا لنفترض أن يعطوها لجميع الناس لما كفت، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يقولون هناك تنازع، نحن نريد أن نوصل الكهرباء إلى الجميع، لكن ليس باستطاعتنا في الصيف أن نعطيها للجميع يوما كاملا أو على مدى اليوم، فماذا نفعل؟ حصل تنازع، حصل تزاحم، فماذا نفعل؟ يقولون نقنن مثلا، يعني نعطيها لهذه المنطقة في الساعة الفلانية، لتلك المنطقة في الساعة الفلانية، وهكذا. الآن هنا ما نحن فيه من هذا القبيل، هذان العاملان كلاهما بحاجة إلى ذلك الاسم، وهذا الاسم ليس قادرا بنفسه على أن يكون ملبيا للعاملين معا. لماذا؟ لأن النحاة لا يجيزون أن يجتمع عاملان على معمول واحد، فلا نستطيع أن نقول هذا معمول للأول ومعمول للثاني في الوقت عينه، فلذلك يقع التنازع. الآن تعال إلى الأمثلة التي يضربونها. مثلا يقولون هكذا، يقولون ضربته وضربني زيد، يقولون هذا مثال للتنازع، لأن الفعل الأول طالب لزيد بأن يكون مفعولا له، الفعل الثاني طالب لزيد على أن يكون فاعلا، حصل تنازع، لكن بالدقة لا يوجد تنازع الآن في هذا المثال. في هذا المثال يوجد تنازع وضعنا حدا له، وضعنا علاجا له، يوجد المرض مع دوائه. لماذا؟ لأن شوف تعال ضربته، ضربته إلى ماذا تحتاج؟ فاعل ومفعول، أخذت فاعلها التاء، أخذت مفعولها الهاء. تعال إلى الثاني، ضربني زيدا بحاجة إلى فاعل ومفعول، مفعوله الياء، فاعله زيد، فكل فعل أخذ ما يحتاجه، وعدد المعمولات مكافئ لعدد العوامل يسد حاجة العوامل المذكورة، فمن أين التنازع؟ أو لماذا تبحثون عن التنازع؟ وهكذا كل الأمثلة التي ادعي أن فيها تنازعا من هذا القبيل، لا يوجد لدينا مثال تركه العرب وهو فيه تنازع. لكن بما أننا كمتكلمين نريد أن نصوغ كلاما، فقد أثناء صياغتنا للكلام نقع في التناسب، يكون لدينا فعلان مثلا وكلاهما طالب لاسم واحد. مثلا أنا أريد أن أقول في ذهني هذا، أريد أن أقول أنني ضربت زيد وضربني زيد. أن أكرر زيدا لا أجده لائقا بمعنى الجملة، لا أجده يعني بهذه الدرجة من الفصاحة. إذا ماذا أفعل أنا؟ ففي ذهني أقول ضربت وضربني زيد، هنا يقع تناسب. لكن إذا أردت أن أتكلم بها يجب أن أتي بالعلاج، يجب أن أتي بالحل. الآن الحل ما هو؟ هذا سيأتي على كل حال. إذا صدق التنازع، إذا تحقق التنازع، ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ اتفق النحويون على أنه لا يجوز إعمال كلا المتنازعين في المتنازع فيه أو في المتنازع عليه، بل حينئذ يجب أن نعمل أحدهما فقط، إذ لا يجوز الجمع بين عاملين على معمولة واحد. ثم اتفقوا على جواز أن يكون الذي نعمله في المتنازع عليه كلا من الفعلين المتنازعين. إذن اتفقوا على عدم جواز إعمال كليهما معا، واتفقوا على وجوب إعمال أحدهما. ما هو هذا الذي نعمله؟ أيهما؟ اتفقوا على أنه يجوز لك أن تعمل الأول في المتنازع عليه دون الثاني، ولك أن تعمل الثاني في المتنازع عليه دون الأول. وإنما الخلاف في أي شيء؟ في أنه أيهما يكون أولى بالعمل. هل الأول يكون هو الأولى بالعمل؟ فعل الأول يكون هو الأولى بالعمل؟ أم الفعل الثاني هو الأولى بالعمل؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. إذن الخلاف بين البصريين والكوفيين ليس خلافا في أصل الجواز، وإنما هو خلاف في من هو الأولى في الأولوية. فذهب البصريون إلى أن إعمال الثاني أولى، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى. وأيد الكوفيون ما ذهبوا إليه بقوله تعالى، أو أيد البصريون ما ذهبوا إليه بقوله تعالى أولئك المقربون، كذا في لا ما أدري إذا هذه الآية أو آية أخرى. على كل حال، وأما الكوفيون فأيدوا ما ذهبوا إليه. إذن بعبارة أخرى، البصريون لماذا حكموا بأن الثاني هو الذي له الأولوية في العمل؟ قالوا لقربه من ذلك الاسم المتنازع عليه. الكوفيون ذهبوا إلى أن الأول هو الأولى. لماذا؟ لسبقه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فعلى كل حال، لأن هذا ليس لكثير أهمية. إذا لدينا أمور عدة، أولها التنازع، وهو أن يكون لدينا عاملان أو أكثر وتنازع العمل على معمول أو أكثر. ضابطة التنازع هي أن يكون عدد المعمولات المتوفر في الجملة غير كاف وغير ملب لحاجة العوامل. الفعلان المتنازعان معبر عنهما بالمتنازعين، والمتنازع عليه الاسم المتنازع عليه يطلق عليه اسم المتنازع عليه، وهذه الظاهرة تسمى بظاهرة التنازع. قلنا وبعد اتفاقهم على عدم جواز إعمال كليهما معا، وإنما يجب إعمال أحدهما فقط، والاتفاق على جواز إعمال أيهما كان، اختلفوا في من هو الأولى بالعمل. فهل الأول هو الأولى بالعمل لسبقه، لتعلق حقه بذلك الاسم المتأخر قبل مجيء الفعل الاسم الفعل الثاني، أم أن الثاني هو الأولى، هو الأول لقربه، فيكون الظاهر عرفان أن هذا الاسم جاء به ليكون معمولا له لا لكي يكون معمولا للأول. هناك رأيان، أحدهما للبصري والآخر للكوفي. الآن هنا مصطلح آخر نريد أن ننبه عليه. لدينا مصطلح في باب التنازع مغاير للمصطلح المعروف في غير هذا الباب، مصطلح العامل ومصطلح المهمل. العامل والمهمل خارج باب التنازع، المهمل يعني الذي لا عمل له أصلا، العامل يعني الذي له عمل. لكن في باب التنازع الذي نقصده من العامل والمهمل ما هو؟ نحن ماذا قلنا؟ لا يجوز لك أن تعمل كليهما في الاسم المتنازع عليه، الذي تعمله في المتنازع عليه يسمى عاملا. فالمراد من العامل هو الفعل العامل في خصوص المتنازع عليه، وإلا فكلا الفعلين عاملان. المراد من المهمل ما هو؟ ما لم نعمله في المتنازع عليه، وإلا فله عمل في ضميره أو في اسم آخر. فالإطلاق المهمل هنا والعامل إطلاق إضافيا، يعني المراد العامل والمهمل بالنسبة إلى المتنازع عليه. يعني هذا الاسم الذي تنازع عليه الفعلان أيهما أعمل فيه وأيهما لم يعمل فيه؟ الذي أعمل فيه يسمى عاملا، والذي لم يعمل فيه يسمى مهمل. إذن عندما نقول مهمل هذا لا يعني أنه لا عمل له أصلا، وإنما لا عمل له في خصوص متنازع عليه. هذه هي الرابطات باب التنازع. يقول التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من أكرمت من ضربت وأكرمت يطلب زيدا لكي يكون مفعولا له. وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره. وقوله قبل لماذا اشترطنا التقدم؟ معناه أن التنازع لا يقع إذا كان العاملان متأخرين، معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا أكرمت وأكرمني أو ضربت وأكرمت زيدا. ومقتضاه، مقتضى هذا القيد، أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. لماذا قلنا؟ لأنه لو كان الاسم المتنازع عليه متقدما فلا يقع تنازع أصلا، لأن كل فعل حينئذ يكون منسوبا إلى ضميره، فنقدر ضميرا لكل فعل، فيكون كل فعل قد أخذ حاجته ولا موجب للتنازع في البين أصلا. كما يجوز أن نقدر ضميرا حينئذ للأول، يجوز أن نقدر للثاني، وما عمل به الأول غيره ما عمل به الثاني، فأين التنازع؟ فلم يتوجه إلى اسم واحد. طبعا لماذا المصنف حصر التنازع بالعاملين فقط؟ معناه نحن قلنا في كلام عاملان أو أكثر، في اسم أو أكثر، الأعم الأغلب والأسهل في باب التنازع هو تنازع عاملين على معمول واحد. وقوله فللواحد منهما العمل، معناه أن أحد العاملين فقط يعمل في ذلك الاسم الظاهر. شوف، يعمل أين؟ في الاسم الظاهر. والآخر يهمل، لكن أين؟ يهمل عن ذلك الاسم الظاهر، وإلا فهو يكون عاملا في ضميره كما سنذكره. ولا خلاف في بين البصريين والكوفيين في أنه يجوز أعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، لكنهم اختلفوا في الأولى منهما، فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه والتزم من تزم. كي يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبدك. نحن اشترطنا في باب التنازع أن يكون كل من الفعلين طالبا للاسم المتنازع عليه، ولكن طلب الفعل أو طلب الفعلين للاسم المتنازع عليه قد يكون بنفس الكيفية وقد يكون بكيفية مختلفة، بكيفيتين مختلفتين. مثلا في ضربت وأكرمت زيد، ضربت أخذ الفاعل وأكرمت أخذ الفاعل، والضرب واقع على زيد والإكرام خارجا واقعا على زيد. فحاجة الأول إلى زيدا هي كحاجة الثاني إلى زيد بلا فرق، فإن الأول يحتاج إلى مفعول به والثاني يحتاج إلى مفعول به أيضا. فهنا كان طلب كل منهما للمتنازع عليه بكيفية واحدة، وهي أنه يحتاج إليه مفعولا به. وقد يقع التنازع في الفاعلين، تقول قام وقعد زيد، قام بحاجة إلى فاعل، قعد بحاجة إلى فاعل، ولا يوجد لدينا إلا اسم واحد وهو زيد. الأول يحتاج إلى زيد كي يكون فاعلا، الثاني يحتاج إلى زيد ليكون فاعلا أيضا، فحاجة كل منهما إلى زيدان إنما هي من باب الفاعلية بكيفية واحدة. قد تختلف الكيفية، يكون أحدهما طالبا له فاعلا والآخر طالبا له مفعولا. تقول ضربت وضربني زيد، ضربت أخذت فاعلا بحاجة إلى مفعول، ضربني أخذت مفعولا بحاجة إلى فاعل، فكل من الفعلين يحتاج إلى زيد، ولكن نحو حاجة الأول إلى زيد هو باب المفعولية، ونحو حاجة الثاني إلى زيد هو باب الفعل. ما هو حكم باب التنازع؟ قلنا يجوز إعمال الأول وإهمال الثاني، يجوز إهمال الثاني وإعمال الأول، يجوز إعمال الثاني وإهمال الأول. فلو أعملنا الأول ما هو الحق؟ ولو أعملنا الأول ما هو الحق؟ إذن لابد من الكلام في هذه الصور. إذن الفعلان المتنازعان على اسم، إما أنهما تنازعا عليه على المفعولية أو على الفاعلية أو مختلفين، أحدهما يطلبه فاعلا والآخر يطلبه مفعولا. ثم في كل صورة من هذه الصور الثلاث، إما أن نعمل الأول ونهمل الثاني أو بالعكس. فكم صورة لدينا؟ لدينا ست صور، ثلاثة ضرب اثنين، لدينا ثلاث صور وكل صورة لها حالتها، فلا بد من البحث في كل من هذه الصور الست. الآن نرتب البحث، يعني هذا أفضل مع أفضل مما ذكره الشارح، لكن هذا يأتي غدا إن شاء الله.